قال: ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. هذه إحدى الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم في إهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الصحابة رضي الله عنهم من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهل في المسجد. ومنهم من قال إنه صلى الله عليه وسلم أهل لما ركب دابته. ومنهم من قال إنه أهل صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ركب دابته واستقبل القبلة واستوت به على البيداء، والبيداء مراد بها طبعا الأرض المبسوطة المستوية، وهي أرض كانت دون ذي الحليفة. والذي يظهر والله أعلم جمعا بين هذه الروايات بين روايات الصحابة رضي الله عنهم أنه يجوز أولا أن يحرم في أي وقت، لكن الجمع فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أحرم بعد أن استوى أو ركب دابته واستوت به على البيداء واستقبل القبلة كما ثبت عن أنس رضي الله عنه والله أعلم. قال: أهل بالتوحيد. وسمى جابر رضي الله عنه هذه التلبية إهلالا بالتوحيد، وقلنا الإهلال هو رفع الصوت، والمراد به رفع الصوت في التلبية. فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية هي جملة عظيمة وكلماتها عظيمة، فقد حوت توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده عز وجل بالعبودية له والألوهية سبحانه وتعالى. فقد سميت تلبية من باب قول الملبي لبيك. وهذه التلبية، التلبية في اللغة تكون إجابة لنداء مناد، تكون إجابة لنداء مناد. وقول الحاج لبيك اللهم لبيك هي إجابة لنداء الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأمر الله سبحانه وتعالى أبا الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يؤذن في الناس، أن يرفع صوته في الناس، وأن ينادي في الناس بالحج، بأن يحجوا بيت الله سبحانه وتعالى. فعلى الحاج أن يستشعر أن هذه التلبية هي تلبية لنداء الله سبحانه وتعالى على لسان أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وعليه أن يستشعر أن التلبية تكون لنداء معظم. إذا قال الإنسان لبيك فإنها لا تستعمل إلا في نداء حصل من معظم ومحبوب، وهذه هي عادة العرب وطريقتهم. فيقال لمن كان معظما محبوبا إذا نادى يقال له لبيك. وأعظم محبوب وأعظم معظم هو ربنا سبحانه وتعالى. وقول الملبي لبيك هي من قول القائل لب في المكان، لب باللام والباء الموحدة التحتية المشددة، لب في المكان بدون من، أي أقام فيه، أقام في المكان. واستشعر هذا المعنى العظيم. والياء هنا في لبيك هي ياء التثنية كما ذكر ذلك السيبوي، هي ياء التثنية. فلبيك كأن معناها تلبيتان أو تلبية بعد تلبية. وإذا عرفت أن معنى قول القائل لب في المكان أقام فيه، تعلم أن المعنى يا رب أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، يا رب أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. والمقصود من ذلك دوام الإقامة على عبادة الله سبحانه والإقبال على عبادة الله عز وجل. فإذا كانت هذه تلبية الحاج وهي أول ما يلبي به الحاج، فكان على الحاج أن يستشعر أنه يقول لربه سبحانه وتعالى أنه سوف يقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى إقامة بعد إقامة، وهذه التثنية يراد بها إقامة بعد إقامة بعد إقامة بعد إقامة، كأنه متكرر لا ينتهي. فلا ينبغي للحاج إذا علم هذا أن ينشغل بغير الطاعة والعبادة لله عز وجل، أو أن ينشغل بسفساف الأمور، أو أن يكون لديه شيء من المعاصي والذنوب التي تخالف هذه التلبية لله سبحانه وتعالى. وقولك اللهم أي يا الله، فالمعنى لبيك يا الله. وإذا قلت اللهم اغفر لي فمعنى يا الله، فالمعنى يا الله اغفر لي. قال لبيك اللهم لبيك، فكرر التلبية مرتين دلالة على تأكيد الإقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى والإقبال على طاعة الله عز وجل. والتلبية بكلماتها إفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة وبالتوحيد، وفيها براءة من جميع المعبودات سوى الله سبحانه وتعالى في قولك لا شريك لك، وفيها اعتراف بأن الحمد كله لله. فالألف واللام في الحمد هي للاستغراق، فكل الحمد لله عز وجل، والحمد معناه الثناء على المحمود محبة وتعظيما، الثناء على المحمود محبة وتعظيما. فهذا فيه اعتراف لله سبحانه وتعالى بأن الحمد كله له، وأن النعمة كلها له سبحانه وتعالى، فلا نعمة إلا من الله عز وجل. وأيضا فيه أن الملك كله لله سبحانه وتعالى، أن الملك لله سبحانه وتعالى. وفي قولك إن الحمد والنعمة لك والملك اختلف أهل العلم في ضبط إن، هل هي بالكسر أو بالفتح، إن أو أن. فمن كسر الهمزة كان ذلك ثناء مستقلا لله سبحانه وتعالى وعلى الله سبحانه وتعالى، فهي جملة مستقلة. وأما من فتح فهي بمعنى التعليل، أي لأن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد والنعمة لك، يعني لأن الحمد والنعمة لك، فأنا يا رب ملب لك لأن الحمد والنعمة لك. فهكذا يكون المعنى، ففيها لام تعليل محذوفة. واختار ابن القيم رحمه الله تعالى أفضلية أن تكسر، وذلك أن تعدد الجمل في الثناء كان أحسن من قلة الجمل، تعدد الجمل أحسن من قلة الجمل، كما ذكر ذلك في الفوائد رحمه الله تعالى. ولهذا يقول ثعلب من أعلام اللغة: من قال إن بالكسر فقد عنا، ومن قال أن بالفتح فقد خص. لماذا خص؟ لأنه جعل التلبية لله سبحانه وتعالى لأن له الحمد والنعمة، أما الأول جعل له الحمد والنعمة والملك في كل حال وعلى كل حال، وهذا أعم، والله سبحانه وتعالى محمود لصفاته وأفعاله وأحكامه سبحانه وتعالى، ليس فقط محمودا سبحانه وتعالى لأنه لا شريك له أو لأنه سبحانه وتعالى له الحمد والنعمة، بل هو محمود على كل حال وفي كل حال سبحانه وتعالى. وفي التلبية اقتران بين الحمد والنعمة، فالحمد والنعمة قرينان لا ينفكان ولا يفترقان، فالنعمة مقرونة بالحمد والحمد مقرون بالنعمة، فحيثما وجدت النعمة وجد الحمد، وحيثما وجد الحمد فقد وجدت النعمة، فلا بد من وجود النعمة والحمد معا. وإذا رأيت في جمل هذا الدعاء وهذا الذكر رأيت أن ذكر الملك لم يأتي معطوفا على الحمد والنعمة مباشرة، بل قال إن الحمد والنعمة لك والملك، هكذا جاءت. وهو كما ذكرنا أن الحمد والنعمة قرينان، وأن الملك في ذكره وحده فيه اعتراف خاص به، وأن الله سبحانه وتعالى له ملك الأشياء كلها سبحانه وتعالى. وفي هذه التلبية من العبر العظام رد على كل مبطل في دين الله سبحانه وتعالى وفي شرعه، ففي التلبية إبطال للشرك ولمقولة أهل الشرك بالإشراك بالله عز وجل وجعل معه غيره من المعبودات التي تعبد بدون الله سبحانه وتعالى. وفي هذه التلبية إبطال للبدع كلها بأصنافها وألوانها وأشكالها، وذلك أن الحكم كله لله سبحانه وتعالى وراجع إليه، والله سبحانه وتعالى هو الحكم، وقد أمر سبحانه وتعالى عباده أن يحتكموا إليه. وفي هذه التلبية أيضا إبطال للتعطيل ولمذاهب أهل التعطيل في صفات الله سبحانه وتعالى، لأن صفات الكمال لله سبحانه وتعالى متعلقها الحمد، فالله سبحانه وتعالى محمود لأجل صفاته ولأجل أفعاله عز وجل، محمود لأجل صفاته ولأجل أفعاله سبحانه وتعالى. وأما من أنكر شيئا من صفات الله فقد أذهب متعلق تلك الصفات وهو الحمد لله سبحانه وتعالى، فصار الله سبحانه وتعالى في نظر هؤلاء لا يحمد على صفاته العظيمة وأفعاله عز وجل. وفي هذه التلبية أيضا إبطال لمذهب القدرية القائلين بإخراج الأعمال، القائلين بإخراج الأعمال من ملك الله سبحانه وتعالى وخلقه، والقائلين بأن الله سبحانه وتعالى ليس خالقا لأفعال البشر، مخالفين بذلك قول الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. وهي مبطلة أيضا لأقوال الفلاسفة الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى القدرة على أي شيء، فهذا فيه إبطال لمذاهب هؤلاء أيضا. فتأمل فيما حوته هذه التلبية العظيمة من إفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة وتوحيد له سبحانه وتعظيم له عز وجل، وكيف حوت أنواعا وصنوفا من توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والتضمير بتوحيد الأسماء والصفات، وكيف حوت ردا على أهل الإبطال في دين الله سبحانه وتعالى، وكيف أن فيها تعظيم لله عز وجل. فإذا عرفت هذا كله فما ينبغي عليك أنك إذا رفعت صوتك بالتلبية ألا تستشعر مثل هذه المعاني العظام. فالله سبحانه وتعالى ناداك وأجبت ربك سبحانه وتعالى فقلت لبيك اللهم لبيك، فاستشعر هذه المعاني العظام حتى يكون حتى في ذكرك هذا الذي تضمن هذه الشهادة لله سبحانه وتعالى يكون لك فيه أجرا عظيما بحول الله عز وجل. ثم قال جابر رضي الله عنه: وأهل الناس بهذا اللفظ الذي يهلون به. وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، ذكرنا أن هذا قد موجود في بعض النسخ، الصحابة رضي الله عنهم منهم من أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر، ومنهم من كان يزيد فيه ويغير فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر على أحد منهم شيئا من ذلك. فكان ابن عمر يقول لبيك ذا المعارج، وكان يقول والرغباء والعمل إليك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر شيئا من هذه التلبيات، ولكنه صلى الله عليه وسلم التزم تلبيته ولم يغير فيها. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا بأس بتلبية الناس التي يلبون بها، غير أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أفضل. ولذا قال جابر فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، أي لم ينكر عليهم التلبية التي وردت،